سمعت.
فقهاء في القضاء يقول حكم القاضي الذي لا يخلق الإجماع يرفع للخلاف. واضح؟ وش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه أنه يعمل بحكم ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع. طيب، يقول رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين وحد وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. يخرج الواجب على من؟ على الميت كله من دين وحد وغيره كالزكاة من رأس ماله، نعم، من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. من كل المال يعني لا من الثلث، حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب. وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين، نقضي الدين كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة. مثال هذا: رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج، وآخر مات، ونفس الرجل هذا مات وعليه زكاة ولم يؤد الزكاة، مات وعليه دين لآدم ولم يقض الدين. كم هذه؟ ثلاثة: حج وزكاة ودين. لما مات أحصينا وجدنا أنه أن الحج لا يحج عنه إلا 5000، والزكاة اللي عليه 5000، والدين اللي عليه 5000. كم الجميع؟ 15000. والمال الذي وجدنا 15000. المؤلف يقول يخرج من كل ماله. هل نخرج هذه من مالك كله ولو سرق المال كله؟ نعم. طيب، أخرجنا 5000 للحج، 5000 للزكاة، 5000 لدين الآدمي، ولم يبقى شيء، لم يبقى شيء. طيب، الرجل هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله، كم ماله؟ 15000. هل نخرج نطلع 5 للوصية والعشرة تكون للديون هذه؟ لا، نبدأ بالدين. الدين أعطينا، حججنا عنه 5000، وأدينا الزكاة 5000، وقضينا الدين الآدمي 5000، ما بقي شيء. ماذا تكون الوصية؟ تبطل، سقطت. الورثة من باب أولى، الورثة من باب أولى، ولهذا قال من كل مال. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول في المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين فقدم الوصية؟ نقول: بلى، إن الله قدم الوصية، ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية، استنادا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ولكن الله قدمه، قدم ذكر الدين، ذكر الوصية، لأجل أن الوصية ليست واجبة فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين. وأيضا الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب، فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة فقط. طيب، الواجب يخرج كله، الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، يعني وإن لم يوصي بإخراج الواجب عنه فإنه يخرج عنه. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله من دين وحج أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج، ولكن في هذا نظرا، فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ أما لو فرض أن الرجل متهاون يقول أحج العام القادم أحج العام القادم أحج العام القادم فجاءه الموت، فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه. أما إنسان لا يقول من أبحج، هو لا ينكر الوجوب، لو أنكر الوجوب كان كافرا، لكن لا ينكر الوجوب إنما يقول أنا ما أحج، فهذا نرى أنه لا يحج عنه. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، وقال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا يقضى عنه الحج. ومثل الزكاة، إذا كان الإنسان لم يزكي بخلا لا تفريطا في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه، نجعلها تحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره. أما لو كان هذا الرجل يقول غدا أؤدي الزكاة، بعد غد الشهر الثاني الشهر الثالث ثم مات، فهذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه، لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها ولكن عجله الأجل، بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل، فكيف نقضي عنه؟ كيف نقضي عن شخص يقول أنا ما أفعل؟ طيب، يقول فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. نحن عرفنا أن الواجب يخرج منين؟ من رأس المال ولا من الثلث؟ من رأس المال، ثم بعده يخرج الثلث إذا كان له ثلث. لكن إذا قال أدوا الواجب من ثلثي، مثل أن يقول أوصيت بثلثي لزيد، ثم قال أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث، من الثلث، ومات الرجل وكان ثلثه 30,000، ثلثه 30,000 وعليه زكاة 20,000، أنتم معنا؟ طيب، لما مات إن أعطينا زيدا الثلث كم؟ 30,000، سقطت الزكاة. وإن أعطينا الزكاة أن أدينا الزكاة 20,000 لم يبقى لزيد إلا 10، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف تخرج الزكاة من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبق شيء سقط. ففي هذا المثال الذي ذكرت بقي كم؟ بقي 10. طيب، مثال آخر، أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال أوصيت أن تؤدوا الزكاة من ثلثي، ولما مات وجدنا الثلث 3,000 ووجدنا عليه زكاة 3,000، ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة 3,000 والموصى له ليس له شيء. لماذا؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث. فهمتم يا جماعة؟ المثال الأخير، لو قال أوصيت لزيد بثلث مال، بثلث مال ومات وعليه زكاة، وجدنا أن الزكاة التي عليه 3,000، ماذا نصنع لزيد؟ نقول نخرج 3,000 من الزكاة للزكاة، كم يبقى؟ لا يا جماعة، كم المال الله هديه؟ المال 9,000، المال 9,000، أوصى لزيد بالثلث ثم مات، ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ 3,000 ريال، أخرجنا 3,000 ريال للزكاة، هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول أخرجنا زكاة 3,000، كم بقي معنا؟ 6,000، كم نعطي زيدا؟ 2,000، نعطي زيدا 2,000. فظهر الفرق الآن ولا لا؟ ظهر الفرق. لكن لو قال أخرج الزكاة من ثلثي ثم مات ووجدنا عنده 9,000 وعليه من الزكاة 3,000، ها أخرج الزكاة من ثلثي ما بقي شيء، واضح يا جماعة؟ طيب نعم فهد.
أي حج ودين وزكاة وكان مال لا يكفي معه،
أي نعم، ماذا تقولون؟ يقول رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآله، ولنفرض أن الزكاة 3,000 والحج 3,000 والدين 3,000، وعنده 3,000، محاصب ولا نقدم حق الله ولا نقول؟ هذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، فيها ثلاث أقوال. قول أن نقدم حق الله، وقول ثاني نقدم حق الآدم، والثالث المحاصب. الذين قالوا نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا إنه يقدم حق الآدمي قالوا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله مبني على المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه. وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث المحاصر، قال لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصر. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدمي وحق الله ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ما يتحاصن. فكيف تكون المسألة الآن؟ نشوف، قلنا أن الرجل خلف 3,000 ريال وعليه زكاة 3,000 وحج 3,000 ودين آدمي 3,000، إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط. كيف القسط؟ أن تنسب الدين إلى أن تنسب المال إلى الدين، أن تنسب المال إلى الدين. كم الدين؟ هذا قريب. كم الدين؟ الدين قلنا 3,000 حج، 9,000 والمال 3,000، أنسب المال إلى الدين نسبة 3:9 الثلث، إذن يكون للحج 1,000 وللزكاة 1,000 ولدين الآدمي 1,000. لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال، بالنسبة للحج إذا قالوا لا نجد أحد يحج عنه ب1,000 ريال نقول يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة هو بلازم من بلده. فإن قالوا لا نجد ولا في مكة، حينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي، ويكون للزكاة 1500 ولدين الآدمي 1500، لأنه تعذر إقامة الحج. ها؟ المهم بعد اليوم إذا جاءك النوم، نعم، فخذ خيطا دقيقا واربط به هدب أعينك على جبهتك حتى تبقى العين مفتوحة لا يأتيها النوم، نعم، أو غرق. لا لا تأخر هذا اليوم، لا تأخر لا تأخر، بارك الله فيك. طيب الأخ هداية الله يقول: رجل استقرض من شخص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بأن في ذمتي لفلان بن فلان 100 ريال قرضا، ثم إن المقترض أوفى المقرض وأعطاه 100 بدون أن يكون عندهم أحد، ما في شهود، ما في شهود، وبدون أن يطلب منه الوثيقة الأولى، يعني ما قال أعطني الورقة اللي أعطيتك. وهذه تقع كثيرا، إما أن يتساهل أو يكون واثقا من صاحبه أنه سيتلفها، نعم. المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض وقال: أعطني قرض. قال: قد أوفيتك. قال: لم توفي. الرجل ما أنكر، قال: نعم أنا مقترض لكن ما أوفيتك. قال: هذه الوثيقة. فاحتكم إلى القاضي، فماذا يكون؟ القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض، بالوثيقة وإقرار المقترض. المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه، ثم ادعى الوفاء، ادعى الوفاء. نقول للمقترض الآن: أنت الآن مدعي، فعليك البينة، عليك البينة. فإن لم يأتي ببينة قلنا أوفي. قال: أوفي مرتين. قلنا: نعم توفي مرتين، نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال: أنا قد أحسنت الظن به، قلنا: ولكنك أهملت نفسك، كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه؟ لكن بعض العلماء في هذه الحصورة قال للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه، لم يوفه، فيقول له: احلف أنه لم يوفك. فهمتم؟ فإذا قال: لا أحلف، الأصل بقاؤه في ذمته، كيف أحلف؟ نقول: لا يضرك إن كنت صادق. فإن قال المقرض وهو يقع كثيرا: أنا نسيت، هل أوفاني أو لا؟ نسيت، هل أوفاني أو لا؟ أتحبون؟ قلنا له: احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك، يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم، فتقول: والله لا أعلم أنه أوفاني، والله لا أعلم أنه أوفاني، وحينئذ نحكم لك. فهمتم؟ وبهذا أقول إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة، إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة، أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له، لأنه ربما يقول: أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد، ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر، ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه، وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها. ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك، منها أنه لما أتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي، ولكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي الإنسان أن يؤخر فيها، لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك. نعم، عرفت الآن الجواب؟ صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض، فهمت؟ لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لا يوفي، لم يوفي، لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضر. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت، قلنا احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي.
رحمه الله تعالى: باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره
ويعتق منه بقدره
ويأخذ الفاضل، وبمئة أو بمعين لا تصح له، وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصح من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى
صرف
بألف وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة
بالرفع نائب فاعل
صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصح لملك وبهيمة
لملك
وبهيمة وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الموصى له. قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق، وابتداء المناقشة من قدم زيد. رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمر بهذا الشيء، ماذا تقول؟ لا ما قال قديم ولا ما قديم. أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر. هنا ما هذا هو المتأخر ولا المتقدم؟ شف، أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر.
صارت وصية هنا
لعمر. مش تقولون؟ صحيح. طيب، قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. أنت ما حضرت؟ طيب، نعم. صحيح؟ أين؟ طيب، أوصى يا عبد الله عامر، أقول نقص اللي ما يحضر يفوت درس قد يكون فيه من الفوائد شيء كثير، ولهذا من أحسن ما يكون الإنسان يواظب، الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء، لأن الدروس يمكن بعضها ينبني على بعض. والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر فارغ لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله، فرصة. نعم. أين؟ ما حضرت بعد؟ نعم انتبه، أنا أريد أن تنتبه. أوصى بشيء لزيد، فمات زيد قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته أو لا؟ ماذا؟ الموصى له مات قبل موت الموصى فلم يملك الوصية، وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته، صح؟ إذن تبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصى. نعم. هل يخرج الواجب على الميت يا بندر؟ يخرج من الثلث أو من رأس المال؟ من رأس المال. أضرب مثلا لهذا.
نعم، توفي شخص وعليه حج، مثلا حج ب3000 ودين ب2000 وماله كله 9000، فيخرج الحج 3000 ثم يخرج الدين من ما تبقى 6000.
5000
من 5. نعم، يبقى 3000 الورث.
لا، 3 و2. نعم.
5
نعم.
والباقي الورثة ألقى. نعم.
طيب، إذا قال أحمد أخرج ما يجب علي من ثلث، هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟
يخرج من الثلث.
من الثلث. طيب، مثاله؟
كان يوصي بالثلث من أصل الشركة 6000.
نعم.
فيكون الثلث 2000.
نعم.
وقال أبغى ديني من الثلث، وكان الدين مثلا 1000 ريال، فإنه يقضى من هذا الثلث، يبقى 1000 يعطى للمصلى.
للمصلى. و4000 في الورقة. هو وش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟ لا، من لا، هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح؟ يعني مثل إذا قال أخرج الدين من ثلثي أو سكت، يعني إذا سكت قلنا يخرج الدين منين؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا؟
إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباب، وإذا قال أخرجه من الثلث فإننا نخرج إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحو، ولا ما تستغرق الثلث.
طيب، ما أضرب مثل يبين هذا الفرق.
إذا ترك 6000 ولم يقل من الثلث وكان الدين
2000، خلت 9000 عشان أضبط شوي، عشان ما يصير في كسر.
مثلا 9000.
نعم.
وكان الدين مثلا
3000. نعم.
يبقى 6 يخرج.
إذا قال أخرجوا الدين من ثلث والدين 3000 والمال 9000.
أي نعم.
ها.
ما يبقى شيء.
أخرجنا الدين من ثلث 3000. انتهت الثلاثة الآن، والستة تكون كلها للورثة. تمام، واضح يا جماعة؟ لأنه قال أخرجوه من ثلثي، أخرجنا من ثلثي ما بقي شيء. وإذا سكت وقلنا يؤخرج من بيت المال، من رأس المال قصد. نعم. ما قال شيء، لكن ما وجدنا عليه 3000، قلنا تخرج من رأس المال
وأوصى
بالثلث،
نقضي دينه من
9000
ثلاثة، يبقى 6.
نعم.
نخرج الثلث منها 2000.
أي نعم.
يصير الموصى به 2000،
لأن
هنا ثلث
الباقي. ويبقى الوراثة كم؟
يبقى من 6 يبقى
4. وفي المثال الأول كم يبقى؟ 6. يبقى 6. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف: باب الموصى له. الموصى له هذا أحد أركان الوصية، وهو المأمور له، وهو المأمور بالتبرع له، الذي أمر الموصي بالتبرع له يسمى موصى له، موصى له، وهو أحد أركان الوصية، لأن أركان الوصية أربعة. أركان الوصية أربعة. شرحنا؟ لا شرحنا. ها؟ كيف؟ لا شرحنا. أركان الوصية أربعة: موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة. هذه أركان الوصية، لا يمكن تتم الوصية إلا بهذا. الموصي سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تفهم مما سبق أيضا. بقي الموصى له والموصى به. أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية، وسيذكر إن شاء الله. طيب، الموصى له قلنا هو الذي أمر بالتبرع له، يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط للموصى له؟ يقول المؤلف: تصح لمن يصح تملكه، تصح لمن يصح تملكه، أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. فلو أوصى لبهيمة قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان، فإن الوصية لا تصح. لماذا؟ لأن البعير لا يملك. طيب، قال: ولعبده بمشاع، يعني وتصح الوصية لعبده بمشاع، أي مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين، مثل ثلث، ربع، خمس، عشر، وما أشبه ذلك. تصح لعبده بمشاع. مثاله قال: كثلثه. فيقول مثلا: أوصيت لعبدي بثلث مال، أوصيت لعبدي بثلث مال. نقول: هذا يصح، ويعتق منه بقدره، أي بقدر ما أوصى به. فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلثه 1000 ريال، والعبد يساوي 1000 ريال، يعتق كله. الثلث 1000 والعبد يساوي 2000، لا 1000، نصف العبد. لماذا؟ لأن المؤلف يقول: يعتق من بقدره. طيب، فإن قال: أوصيت لعبدي بثلث، وثلثه 1000، والعبد يساوي 800، قال المؤلف: ويأخذ الفاضل. فيعتق العبد وهو يساوي 800، ويأخذ الفاضل كم؟ 200. وبمئة أو معين لا تصح له، يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح، لأن العبد لا يملك. والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه. إذن ما بيده من المال ليس ملكا له، بل هو ملك لسيده. نعم. فإذا أوصى بمعين ب100 ريال لعبد، الإنسان له عبد، فلما حضره الموت، يعني قبل أن يموت، أوصى لعبده بمائة ريال ثم مات، فإن الوصية لا تصح، لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورثة، لأنه لا يملك، فحينئذ تبطل الوصية، لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه. طيب، إذا قال قائل: ألستم تقولون إنه إذا أوصاله بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره؟ فالجواب بلى، لكنه إذا أوصاله بمشاع كان من جملته نفسه، نفس العبد، فيملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا، يعتق بهذا، فهذا هو الفرق. طيب، بمعين أيضا لا تصح. لو أوصى لعبده بمعين، مثل أن قال: سيارتي بعد موتي لعبدي، أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي، فإن الوصية لا تصح. التعليل: لأنه لا يصح تملكه، ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه. طيب، وبمئة أو معين لا تصح له. ثم قال: وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به. مثاله: أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه. أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه، يصح الحمل، تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية، لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح. ولكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان، فهل تصح؟ نقول: نعم، لأن هنا الحمل لم يعين، فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين، قال بحمل، فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. انتبهوا للفرق. بما تحمل ليش؟ لأنه أوصى بالنمى. بحملها أو بما في بطنها لا صح إلا إذا كان موجودا حين الوصية. نعم، كيف؟ نعم 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 نعم. لا سمعت، لأن هنا الورثة ما أعتقوا حتى يسأل عليه، إنما أعتق بهذا القدر. لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول: يسري ويستسعى العبد، يعني يقال له: اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده ومن سعيه وعمله، وهذا أصح. نعم. سيأتينا تارك الصلاة لا صح تمليكه، ولا يجوز التبرع له، ولا تجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب، إن تاب وإلا وجب إعدامه.
ولحمل تصدق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بأهله، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفس. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت
يعلم موته
ميته فبكل الحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله الكسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الذي تصح الوصية له؟ إيه؟ نعم، من غير الوارث. إيه، لكن من هو الذي تصح الوصية؟ يعني من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟ لو أوصى إنسان، أوصى لشاة،
إنسان لا والد، ليس والد.
إيه، ما هو الضابط؟ المؤلف ذكر ضابط، مش قال باب الموصى له ثم قال اقرأ؟ لا 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 تقرأ من تعد، أما أحبط. إيه طيب، نعم، من يصح تملكه كذا. طيب صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب يا محبوب، أوصى لكافر ذمي، نعم، تصح لأن الذمية يصح تملكه. طيب أوصى الأخ، أوصى لفرس، ليش؟ هنا لفرس، لماذا؟ لأن الفرس لا يملك. طيب أوصى لحمام عبد الله، إذن جميع البهائم لا يصح الوصية لها. طيب يا هداية الله، أوصى لجبريل، لماذا؟ متأكد؟ وش تقولون؟ صحيح. طيب أوصى لجني، لا صح، لماذا؟ ما يصح تملكه. والجن ما يصح تملكه، نعم، أليس الرسول قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما؟ وقال إن الروث علف ببهائمهم. ها، لماذا تملكه يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليه؟ صح، لا سبيل الوصول إليه، وله يصح تملكه. ولهذا قال العلماء يقبل قولهم إنما في أيديهم ملك لهم. لو تخاصم جني وبشر وإنسي وقال الإنسي هذا اللي بدل الجني لي، فقال الجني هو لي، نقول للإنسي إيش؟ أقم بينة، وإلا فهو له. هنا طيب إذا أوصى لعبده بشيء، خالد، هنا إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟ هنا تصح مطلقا أو ما حضرت؟ حاضر لكنك غير حاضر. نعم، أي ملكه، ملكه يملكه كله مطلقا. ها طيب، من يد الله، ها مطلقا، كيف شيء مشاع؟ تناقض هذا. هي أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟
إذا كان شيء مشاع،
سواء كان مشاع أو غير مشاع،
المشاع ما
وش هذا مشعل مثل ايش؟
مثل حد يقول لك
اي ايش تقولون يا جماعه؟ صح. اذا اوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، والا بان اوصى بمئة ريال او بهذه السياره او بهذا البيت فانه لا يصح. طيب ما وجه التفريق يا خالد؟
يكون
عبد داخلا فيه. نعم.
يكون كأنه أعطت قدر هذا الجزء.
نعم.
أما معين فهو لا يملك أصلا، والمال يكون مسأله أو الورثة.
ولو أنه ملك لكان ملك للورثة، فعادت الوصية إلى الورثة. طيب يا أحمد، أوصى لعبد زيد بشيء.
الوصية لا تصح.
مطلقا. ولو بالثلث.